بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأناه في الأسبوع الماضي بسبب أحداث القدس، والذي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في الأسبوع الماضي إخوة الإسلام بأن الذي بنى المسجد الحرام أي الكعبة المشرفة هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأن الذي بنى المسجد الأقصى هو نبي الله يعقوب اللي يسمى أيضا في القرآن إسرائيل عليه السلام، وأن المدة التي كانت بين بناء المسجدين 40 سنة. طيب، المسجد الحرام هو في مكة والمسجد الأقصى في فلسطين في القدس، كيف تأتى الأمر؟ كيف تأتى الأمر أنه خلال 40 سنة يبنى المسجد الحرام بعده المسجد الأقصى من ابن ابن إبراهيم؟ يعني يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وبني المسجد الأقصى في حياة إبراهيم عليه السلام، في حياة إبراهيم. حتى بعض العلماء يقولون إبراهيم هو اللي بنى المسجد الأقصى أيضا كما بنى الكعبة المشرفة. طيب، كيف تأتت هذه الرحلة من مكة المكرمة إلى الأقصى إلى بلاد الشام؟ إبراهيم بنى هنا وأشرف على بناء هناك، أو اللي بنى ابن ابنه، كيف انتقلوا هذه النقلة من الحجاز من مكة المكرمة إلى فلسطين إلى بلاد الشام؟ كيف صارت النقلة؟ فقط لمحة تاريخية إخوة الإسلام حتى نتعرف أحوال الأنبياء وأخبار الأنبياء، خاصة الأنبياء اللي ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم. تعلمون أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان من الكلدانيين، وولد في بابل أي في العراق، وما كان من العرب، كان كلدانيا ولد في العراق، ولما شب الله تعالى أتاه النور والحكمة وجعله نبيا ورسولا، فدعا قومه إلى الله فأبوا عليه، وكانوا عتاة جبابرة فأرادوا تحريقه بالنار حتى ألقوه بالنار، فالله تعالى أنقذه منهم. وكان إبراهيم بعد ما رأى فساد قومه قرر أن يترك هذه البلاد، وكان أبوه للأسف من الضالين، قرر أن يترك هذه البلاد ويهاجر من العراق إلى الشام، إلى بلاد الشام. فانتقل من العراق واستوطن في فلسطين، في الذات في القدس. من أخذ معه من العراق؟ أخذ زوجته سارة رضي الله عنها، وآمن معه ابن أخيه اسمه لوط ابن هاران، اللي بعدين صار نبيا عليه السلام. لوط صار بعد ذلك الله بعثه نبيا، بس بوقته ما كان نبيا. فآمن معه لوط، فانتقل هو بزوجته وابن أخيه، انتقلوا إلى القدس الشريف. هناك استوطن بها إبراهيم، كان فيها قبيلة عربية اسمهم الكنعانيون. كان قبائل عربية تسكنها كانوا نزحوا من اليمن بسبب الجوع والقحط بعدما هدم سد مأرب، فانتقلوا إلى الشام العرب. فمن القبائل انتقلت قبائل عربية اسمهم الكنعانيون، انتقلوا. فاستوطن إبراهيم عليه السلام في القدس، والله تعالى من عليه هناك بزوجته سارة، لكنها كانت لا تلد. فسارة كانت فطنة رضي الله عنها، فكان عندها جارية فوهبتها لزوجها، يعني من باب أن تبقى العلاقة بينهما طيبة، لأن كان يتطلع إلى الولد إلى الإنجاب، وهي عاقر عقيم لا تلد. فقلت هذه جاريتي يعني خذها لك كزوجة، يعني أم جارية، ولعل الله يرزقك منها الولد. فالله تعالى واسمها هاجر، فيسر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أن دخل بها وولدت له إسماعيل عليه السلام، يصار بعدين نبيا من الأنبياء الكرام. لكن دبت الغيرة في سارة بعدما وجدت أن جاريتها وخادمتها صارت تفرح بالولد، ومثل ما بيقولوا تظهر السرور أمامها، وكيف دبت فيها الغيرة، فطلبت من زوجها إبراهيم عليه السلام أنه أن تغيبها عن وجهها. قلت له ما فيني أشوفها هيك قاعدة مبسوطة وأنا محرومة من الولد، وهي مبسوطة وتحمل ابنها قدامي، فبعد عني. فإبراهيم استجاب لها عليه الصلاة والسلام، فنقلها بأمر الله تعالى من فلسطين إلى مكة، ومكة لا فيها كعبة ولا فيها شيء ولا فيها أحد، صحراء. فوضعها هي وابنها الرضيع إسماعيل في مكة، ورجع إلى فلسطين. فهاجر سألته يا إبراهيم كيف تتركنا بأرض صحراء ما فيها أكل ولا شرب وتروح؟ فما رد عليها. لما قلت الله أمرك بهذا؟ قال نعم الله أمرني بهذا. قالت إذن لا يضيعنا. فصار إبراهيم رجع إلى فلسطين، وصار يتنقل بين فلسطين وبين مكة، مرة عند سارة ومرة عند هاجر، حتى من الله تعالى عليه ببشارة بأن جاءته الملائكة وبشرته بمولود من زوجته سارة. يقول علماء أن إبراهيم لما رزق بإسماعيل عليه السلام كان عمره 86 سنة، فلما صار عمره 100 سنة، بعد 14 سنة صار عمره 100 سنة، جاءت الملائكة تبشره هو وزوجته العقيم سارة بمولود. وهذا كله مذكور يا حسين في القرآن. لذلك ستنا سارة رضي الله عنها فوجئت من هذه البشارة من الملائكة. فالآية القرآنية تقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. شوف البشارة بشارتان، قلولا ما بس يرزقك الله تعالى الولد اسمه إسحاق، حتى سيعيش ويولد منه ولد اسمه يعقوب، إني ستتمتعين بحياة ابنك وحياة ابن ابنك. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لذلك فهم العلماء أنها ستعيش حتى ترى يعقوب، لأن إسحاق له أولاد غير يعقوب، يعقوب وغيره. ليش ذكرت الملك بس يعقوب؟ لأن سارة ستعيش وترى يعقوب هي وإبراهيم عليهما السلام. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فماذا قالت؟ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني أنا عجوز عمري 90 سنة وزوجي كبير بالسن عمره 100 سنة، إلى جانب أني عاقر وعقيم، لما كنت صبية ما كنت بجيب أولاد. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أي كبيرة في السن، إن هذا لشيء عجيب. فردت عليه الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. قال له هذا أمر الله ما تعجبه. فرزقهم الله تعالى بإسحاق. فبعد ما رزق عليه السلام بإسحاق، هنا كان إبراهيم، كان إسماعيل صار عمره 15 سنة وأكثر أو 14 سنة وأكثر، فأمره الله أن يبني الكعبة المشرفة. فذهب إبراهيم إلى مكة فبنى الكعبة يساعده بها إسماعيل عليه السلام. لماذا قلنا أنه بنى الكعبة بعد ما ولد إسحاق؟ لماذا؟ لأنه لما إبراهيم انتهى من بناء الكعبة دعا الله تعالى يشكره. شو قال بعد ما انتهى من بناء الكعبة؟ قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، مع كبر سني 86 و100 سنة، ورزقني لإسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فبعد ما بنيت الكعبة المشرفة رجع إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين ونشأ ابنه إسحاق فيها وتزوج وصار عنده أولاد، منهم يعقوب، هذا أكبر أبنائه يعقوب عليه السلام. وكبر يعقوب، وذكرنا في الأسبوع الماضي أن يعقوب كان في رحلة فرأى على مناما، وكان متكئا على صخرة، رأى معراجا منصوبا بين السماء والأرض والملائكة تنزل في هذا المعراج، سلم معراجا سلما والملائكة تنزل فيه وتصحب. فنوى ونذر بعد ما استيقظ من منامه أن يبني عند هذه الصخرة مسجدا، فبنى المسجد الأقصى. وهذه الصخرة هي الصخرة المشرفة اللي بعد ذلك بني عليها قبة تسمى قبة الصخرة، واليوم عليها مسجد الصخرة. فتم بناء المسجد الأقصى على يد يعقوب، وإبراهيم عليه السلام ما زال حيا. وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أنه بين بناء الكعبة وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة. هذا باختصار فهم هذا الحديث، والأرجح كما ذكروا أهل العلم. بقي مسألة مهمة، طيب هؤلاء بقوا في فلسطين، إبراهيم ابن إسحاق ابن يعقوب، ويعقوب الله رزقه 12 ولد منهم نبي الله يوسف، كيف انتقلوا إلى مصر بعد ذلك؟ تذكرون القصة في سورة يوسف كيف إخوته حسدوه كبوه بالجب ألقوه في البئر، وجاء جماعة قافلة من مصر أخذوه وجعلوه ابنا لهم. بعد ذلك مكنه الله تعالى في مصر وطلب من أبيه وأمه ومن إخوتي أن يأتوا إلى مصر فيستوطنوها. فكان إبراهيم مات عليه السلام، وإسحاق مات، بقي يعقوب وزوجته وإخوات يوسف، فتركوا فلسطين وذهبوا إلى مصر واستوطنوا بها سنينا طويلة. انتهى هنا دور بني إسرائيل من فلسطين. في مصر بقي وضعهم جيدا، معززين مكرمين لإكرام الملك مصر ليوسف عليه السلام، إكراما ليوسف عليه السلام. لكن بعد فترة استاء منهم المصريون من بني إسرائيل وصاروا يذلونهم ويستعبدونهم، ورأى ملكهم في المنام أنه في ولد منهم بده يولد ويقضي على ملك مصر، فصار يأمر بقتل الصبيان، يعني حتى المنام ما يتحقق، ويخلي البنات خدم عند المصريات. بس لما استغرب ما بقى في احد يخدم في مصر، ما في زباله وما في كنيسين كذا، فشعب مصر قالوا الله يرضى عليك خلي سنه تذبح اولادهم الصبيان والسنه بتخليهم حتى يدل لنا خدامين، بدنا الصبيان يخدمونا زباله بيقولوا احجار. فسمح بسنه ذبح وسنه ما في ذبح. موضوع طويل ما بدي، ما هون هنا موضوعنا. بقوا فتره طويله في مصر حتى بعث الله تعالى فيهم نبيه موسى عليه السلام. وكان بس للتقدير يا أخي الإسلام، كان بين بعثة إبراهيم عليه السلام بين بعثة موسى عليه السلام حوالي 700 سنة. حوالي إنها يعني الآن بدك تتصور أنه 600 سنة بقي يعقوب وأولاده وذريته في مصر. 600 سنة. بعد ذلك جاء موسى عليه السلام وراح إلى فرعون، قال له أمي بدي تعطيني بني إسرائيل، أطلق سراحهم، تركوا الاستعباد، ما تستعبدهم، اجعلهم أحرارا. فرفض فرعون. ففي ليلة من الليالي موسى عليه السلام أخذ اتفق مع بني إسرائيل يهربوا من مدينة فرعون، يهربوا إلى الصحارى. فلما هرب بهم موسى عليه السلام بقومه بني إسرائيل، سمع فرعون بالأمر وجي جيوشه ولحق بهم. وتعلمون ما ذكر في القرآن أنه حتى وصلوا إلى بحر عميق. فالمهم الله تعالى أمر موسى أن يضرب بعصا البحر، فمشى موسى على أرض البحر وهي يابسة، وصار البحر إلى قسمين أو أكثر، يعني الماء ارتفع حتى صار كالجبال. مشى موسى على أرض يابسة، فلما عبر هو وقومه البحر دخل فرعون بعده، فغرق فرعون وجنده ونجى الله تعالى موسى وبني إسرائيل. هذا كله مذكور في القرآن. الآن بدي أصل لعلاقة هذا الأمر ببيت المقدس. بعد ما انتهى موسى عليه السلام بني إسرائيل من فرعون وجنده، أمرهم الله تعالى، أمر موسى أن يحرض قومه على الرجوع إلى القدس. بس القدس وقتها كان في قبيلة من قبائل الكنعانيين، قبيلة عربية اسمها قبيلة فلسطين، كانت مسيطرة على القدس. من هون يا أخي الإسلام جاء اسم فلسطين نسبة إلى قبيلة فلسطين. فلسطين فسكنوا سموا مدينتهم فلسطين أو بلادهم فلسطين، لأن قبيلة فلسطين احتلت القدس واحتلت غزة واحتلت عسقلان، أو كانت تسكن فيها، سيطرت عليها قبل بني إسرائيل. بنوا مدنا كثيرة، بنوا عسقلان وبنوا غزة، وكانوا يسكنون في القدس، فسموا هذه البلاد أو هذا البلد فلسطين نسبة إلى قبيلتهم فلسطين. الله تعالى أمر موسى قال له بتروح أنت وقومك بتحاربوا فلسطينيين، تخرجوهم من القدس، لأن كانوا وقتها يعبدون الأوثان. والله تعالى وعد بني إسرائيل على لسان يعقوب عليه السلام إنه هذه فلسطين لكم ما دمتم مؤمنين، ما دمتم مؤمنين. فموسى دعا قومه إلى الجهاد، فماذا كان جوابهم؟ ماذا كان جوابه؟ نسمع الآيات في الإسلام، يعني هذا لولا له أهمية ما ذكر في القرآن الكريم، لأن فيه عبر. يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، الأرض المقدسة يعني القدس كما قال علماء ابن كثير وغيره، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. شو اللي كتب الله لكم؟ بعض العلماء يقول وعدكم الله بها على لسان إبراهيم أو يعقوب، وبعضهم بيقول لأمركم الله أن تدخلوها، كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتخسروا. فماذا قالوا؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن الداخل. قالوا لك يا موسى كيف بدنا نقتلهم؟ هالجماعة عمالقة، كان عندهم أسهم طويلة، ورحنا شفناهم شيء بيخوف، أسهم طويلة وعريضة. إن فيها قوما جبارين أي عمالقة، وما أدنى قدرتهم. إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلوا. إنه ما بدنا نقتل، إذا هن طلعوا منروح على القدس، بس يدلوا فيها ما بنقتل. فهنا في اثنان من قوم موسى نصحا قومهما، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في اثنان من بني إسرائيل من المؤمنين نصحوا قومهم أنه يا جماعة شوفكم تنكلون عن الجهاد، أنتوا بس اسمعوا أمر الله، أطيعوا أمر الله وتوكلوا على الله والله سيفتح عليكم، ما تخافوا من العمالقة. فماذا كان جوابهم؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد. قالوا له مستحيل نفكر ندخل فلسطين ما دام العمالقة موجودين، إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها. هاش تعملنا مواعظ، تعملنا دروس، يطلعوا هالي ينصحونا، موارد عندنا أبدا، وإذا حدا بده يقاتل روح أنت وربك قاتل، نحن ما بدنا نقاتل. إذا أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هنا موسى عليه السلام غضب من هذا الجواب، غضب من هذا الجواب، وأراد أن يعتذر إلى ربه. شو هالجواب بعد ما الله تعالى نجاه من فرعون وظلمه وأغرق فرعون وجنده أمام أعينهم، قدامه هن شافوا كيف فرعون عم يغرق، وهذا شفى صدورهم وشافوا قدرة الله، وفوهك هيك بيقولوا جواب، والعياذ بالله يدل على كفر عظيم، كفر للنعمة. فماذا فعل موسى عليه السلام؟ تبرأ من قومه واعتذر إلى ربه، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال له يا رب أعتذر إليك من قومي مما قالوه، وأنت أمرتنا بالجهاد وأنا ما بقدر مون إلا على حولي وعلى أخي هارون، أما هؤلاء لا أمون عليهم ولا يسمعون مني ولا يطيعون أمري، فبدك ما في إلا أنا وأخي، بدك نروح نقتل من روح نقتل. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما بون على غير هول، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افصل واقضي بيني وبين قوم الظالمين اللي كل النعم أنعمت عليهم ومعهك لم يشكروا هذه النعم، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بس هون سؤال، انه العلماء احتاروا، قالوا تبه الرجلان الأوادم اللي طلعوا ونصحوا قومهم قلوا اسمعوا كلمة النبي الله موسى وقاتلوا العمالقة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم باب شبهم، ليش موسى ما ذكرهم عليه السلام؟ ليش ما قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون؟ والهد اثنان اللي طلعوا يوعظوا الناس الوعاظ. قال العلماء موسى حتى ما كان واثقا من ثباتهما، يعني بيقول ماني متأكد إذا سبتوا معي بالمعركة، ماني ضامن إلا نفسي وأخي، قال نثبت، أما حتى قومي أبدا ما في أمل منهم، وحتى هاتنان ماني متأكد أنه بيثبتوا بالمعركة. قال ربي إني لا أملك أي لا أضمن في القتال والثبات إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أعمل اللي بدك فيهم واقضي بيني وبينهم. فبماذا قضى الله تعالى؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بما قضى الله يا أخوي، هنا نفهم، هنا العبرة يا إسلام، نفهم العبرة. الله تعالى يقول قضيت عليكم أن فلسطين لن تدخلوها، محرمة عليكم 40 سنة، وبهال40 سنة ما بترجعوا إلى مصر، بتكون تعيشوا بالصحراء تتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم، القدس محرمة عليكم لمدة 40 سنة، وبهال40 سنة تقضونها في الصحراء تتيهون في الأرض. فقضى الله عليهم في أن يقضوا 40 سنة في صحراء سيناء، بالنهار بيمشوا الليالي وأشهر بيمشوا، بعد شهر بيتطلعوا بيلاقوا حروب بنفس المحل اللي انطلقوا منه من شهر. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني بيبيعوا بيمشوا بمكان بيلفوا لف ما بيوصلوا إلى هدى، فلا تأس على القوم الفاسقين. قالوا ما تحزن عليهم يا موسى، بيستاهلوا، بيستاهلوا النتيجة. وقدر الله تعالى أنه ما بدنا نحكي بعد 40 شو صار لأن الوقت يضيق، ولكن قدر الله أنه المنية أدركت هارون وموسى في التيه في أرض سيناء. بس موسى من شدة شوقه، شدة شوقه إلى القدس إلى فلسطين، لما جاءه الموت جاءته المنية، قال يا رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني خليني موت قرب الأرض المقدسة، إذا ممنوع ندخلها أقل شيء شم ريحتها. فدفن بعد أمتار من الأرض المقدسة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، يقول ولو كنت ثم أي هناك في فلسطين أو في فلسطين لأريتكم قبره ولو كنت ثم، أي في هذا المكان لأريتكم قبره، أي قبر موسى عند الطريق تحت الكثيب الأحمر، في كثيب من الرمل لونه أحمر، موسى مدفون عند سفحه، لو كنت موجود هناك بإذن الله تكون على قبر موسى عليه السلام. طيب هنا يا إخوة الإسلام، أنا أحببت أنه من كل ما ذكرت في الأسبوع الماضي أخذ بعض الحقبات الزمنية حتى نستفيد منها. طيب هذه الحقبة الأولى لبني إسرائيل شو الفائدة منها؟ في فوائد كثيرة، أختصر بثلاث فوائد يا إخوة الإسلام أو فائدتان. الفائدة الأولى، الإسرائيليين يوم يحتجون علينا بهالآية القرآنية بيقولوا الله يقول في قرآنكم أن الله كتب لنا هذه الأرض، فكيف أنتم تقولوا ليست لنا؟ فجوابنا كما تعلمنا من علمائنا أن نقول بأن الله كتبها لكم إذا كنتم مؤمنين، فلما تركتم الإيمان صارت محرمة عليكم. قال فإنها محرمة عليهم لأنهم فاسقين، فلا تأس على القوم الفاسقين بسبب فسقكم حرم الله عليكم. إن رجعتم للإيمان بتصيروا مسلمين بتصير حقكم، بس ما دمتم كفارا فسق محرم عليكم. فما تقرأوا بس أول آية اقرأوا آخرها، قال فإنها محرم عليهم أي كتبناها لكم إذا كنتم مؤمنين، فلما فسقتم عن أمر الله صارت محرمة عليكم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، شوف الله تعالى يعطينا ماذا عاقب به بني إسرائيل لما تخلوا عن الجهاد، عاقبهم بالتيه. طيب العلماء استغربوا أنه كل هالنعم اللي شافها بني إسرائيل وآيات الله العظيمة، أنه أهلك فرعون أمام عيونهم، شو هالقدرة الرب العظيمة، وما هك جابوا على لقاء عدوهم والله وعدهم بالنصر، طيب ليش يجبنون؟ اسمع جواب أهل العلم، جواب العلماء يقولون أنه هذا الجيل من بني إسرائيل، هذا الجيل كان يعيش كعبيد عند فرعون، فاستمرأوا حياة العبودية والذل، يمشيوا لا يسكتوا لا، والكفة قربت شبر، تعودوا على الذل. فقضية أن يتحرروا ويبذلوا دماءهم في سبيل الحرية وسبيل تمكين الدين في الأرض منهم متعودين، متعودين يمشيوا لا يسكتوا لا. فلذلك هذا الجيل استمرأ الذل والهوان والمذلة والضعة، فلذلك ما كانوا مستعدين أن يضحوا بشيء بأنفسهم في سبيل نصرة الدين ولا طاعة الله ولا رسوله، يتعودوا على الذل، بدهم بس يأكلوا ويشربوا. هن وفي التيه كانوا بس همهم الأكل والشرب. فلذلك قال العلماء عاقبهم الله، كيف عاقبهم؟ أنه 40 سنة محرمة عليهم فلسطين. لماذا 40 سنة؟ قال العلماء حتى يذهب هذا الجيل الخانع، جيل الذل وجيل المهانة، ويجي أولاد منهم بيعيشوا في الصحراء ما تحت عبودية فرعون واستعباد الظالمين، بيعيشوا أحرارا ما في مشيوا لا وروحوا لا. هذا الجيل اللي يخرج من أبنائهم يستطيع أن يحرر فلسطين، أما جيل الذل والعبودية ما بيحرر شيء. لذلك يا أخوة الإسلام هذا واقعنا، طبق الآيات علينا. كثير من المسلمين اليوم بتقول له أخي الإسلام في خطر، مقدسات في خطر، يا أخي الأعراض تنتهى، يا أخي شو عم يصير بشعوبنا الإسلامية ومن كان بالعالم، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، وين ما بتروح الإسلام يذبح، وين ما بتروح، في البوذيين، في بورما، في الصين، في وين ما بتروح. فيا جماعة يا مسلمين، بيقول لك هي شو الدب الشعبي، ما في أكل شراب ورقص وفقش مبسوطين وحرية وكذا، شو بدنا بهالشغلة؟ تروح تعرضون الجهاد وقاتل في سبيل الله تكبير والله أكبر، وآخر شيء ترمى الأطفال نساؤنا ويتم أطفالنا، خلينا مبسوطين أنا بحياتنا هذه، حياة الذل. مهما ضاعت من مقدسات ومن حرمات ومن خيرات نهبت، بيقول لك أنا مهم مرتاح، عندي أكلي وشربي وبيتي وولادي، أكثر من هيك ما بفكر. هذا الجيل، ما هذا طبعا مش حق كل المسلمين بس كثير منهم، هذا جيل الذل. استمر الذل، استمر أن يخضع للحاكم ولو كان جائرا، هذا لا يحرر فلسطين، لن يحرر فلسطين. لابد أن ينشأ جيل تربع على الحرية، تربع على الكرامة، تربع على ترك الاستعباد، على رفض الاستعباد. هاي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا أخي والأخيرة، إنه سبحان الله اللي بيجي، افترض الآن واحد إجا من عالم آخر أو من التاريخ، شوف أمة المسلمين، بيسألوا مين أعداكم يا مسلمين؟ بيقولوا له أمريكا وإيران وإسرائيل فعلوا فينا الأفاعيل. طيب بتشوف حكام المسلمين وكثير من شعوبهم حتى الأسف، حكام المسلمين بتلاقيهم يتوازعون أو يتوزعون بين هؤلاء وهؤلاء. ما المقصود بالحديث؟ المقصود أن الواحد الغريب لو اطلع على حال حكام المسلمين لوجد أن مسألة الجهاد ما في عندهم تماما، ممنوع الجهاد، ممنوع الأمة تفكر بالجهاد، ممنوع يحملوا السلاح، ممنوع ينشغلوا بالإيمان. لأن هول إذا آمنوا صار عندهم قوة، أول ما بيقوموا علينا يلعب يشوفوا فسقنا ويشوفوا ضلالنا ويشوفوا كيف نهبنا خيراتهم وكيف ظلمناهم. فخلي الأمة خانعة، خلي الأمة خانعة، شهوات ورأس وكذا وموسيقى وطرب، ما بدهم الناس تتحرر. لذلك يا فلسان منو السر؟ إذا قلت لكم قصص لبعض الضباط عندنا وإذن الشباب ضابط بيقول له أنا بغطيك، روح تاجر بالمخدرات وأنا بغطيك، لو أنا بغطيك. طيب ليش انتشرت المخدرات خاصة بعد الخطة الأمنية؟ فكروا فيها، ليش بأيام قوة الإسلاميين ما كان فيها المخدرات؟ ليش انتشرت بعد الخطة الأمنية؟ حتى ما يفكر الشباب والمساجد ولا بالإيمان ولا بما يجي في فلسطين ولا في سوريا. هذا إذا انشغل بالحشيشة بده بس يأمن حق الحشيشة، بقى فوضي بقى فلسطين وفوضي لسوريا وفوضي للقدس، بده بس حشيشة. والدولة تقول حششوا، بده حشيش، المهم بعد عنينا ما تفكر فينا، خلينا احنا عم نصرف أموالكم، ما تفكر علينا بشيء، ما تفكر تقوموا علينا، حشش وسرق وكذا وبعد عن المشايخ وعن المساجد لأنه هناك بيوعوك، خليك محشش ما نقفه من شيء. لذلك الحكام يأسوا من قضية الجهاد إنه يلي به تحرر البلاد، فماذا فعلوا؟ توزعوا فريق من دول على حكام العرب، لك أنا مع أمريكا تحميني أمريكا، وفريق لك تحميني إيران، وفريق لك تحميني إسرائيل. يلازوا بأعدائهم حتى يحموهم، يحموا عروشهم، لازوا بأعدائهم. طيب هذا العدو اللي يتربص بنا سوءا، يريد خيرات بلادنا، يريد مقدساتنا، هو بده يعطيكم فلسطين. يعني بيروح العرب إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن أنه نريد حقنا بفلسطين. طيب طلع امبارح قرار جمعية العامة الأمم المتحدة، تلتين الدول العالم قالت حقكم بفلسطين. طيب وبعدين؟ ما اليهود قاعدين بالقوة، شو قادرين تعملوا يا عرب يا مسلم؟ شو قادرين تعملوا؟ قولوا لكم حقك. طيب وبعدين؟ قادرين يعملوا لك شيء؟ هل تصير تعمل شيئا؟ حقك هو مسلوب وخليك ساكت. إذا لم يكن الأمة فيها جهاد، فيها قوة تخيف العدو، لا تستطيع أن تستجدي السلم وحفظ المقدسات من عدوك الذي لا يريد بك إلا السوء وإلا محاربة الدين. نصبنا نتوسل من أمريكا، يا أمريكا حرري لنا مقدساتنا، يا إيران اللي يجتحد بلاد العالم الإسلامي، يا إيران ساعدينا على تحرير فلسطين. لك إيران بدها تساعدنا تحرير فلسطين؟ إيران اللي احتلت الدول العربية وأذلت العرب وشغلتهم، وهي اللي دفعت العرب دفعا إلى أن يكونوا أزلاما عند أمريكا لتحميهم أمريكا من إيران، هذه بدها تحرر فلسطين؟ ولكن للأسف هذا صار واقعنا، لأن الحكام ما يفكرون بالجهاد ولا الاعتماد على الله تعالى، إنما يعتمدون على أعدائهم ليحموا لهم مقدساتهم، وهذا في سنة الله لا يكون. فنسأل الله تعالى ألا يستبدلنا بجيل آخر، لأنه كما استبدل بنو إسرائيل بجيل آخر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان و يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تستبدلنا يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن ضعفنا، اللهم تجاوز عن فرقتنا، اجمع صفنا وألف بين قلوبنا. اللهم وأرنا راية الإسلام خفاقة في حياتنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم وسامح لهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.